وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وكانوا لنا عابدين. لازلنا في الكلام عن محنة الإمام أحمد، وقد خصصنا لهذا الإمام هذا العرض الطويل، كل ذلك لأجل أمر واحد، وهو أننا متعبدون بتثبيت أنفسنا وتثبيت إخواننا على هذا الدين في زمن كثر فيه التبديل. والله عز وجل وصف الثابتين بأنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ذكرنا في الحلقة الماضية شيئا من أساليب أولئك المبتدعة في تخويف الإمام أحمد وثنيه عن قول الحق، إذ لم يبقى من علماء عصره من بقي قائما بالحق سوى الإمام أحمد وقلة من الرجال ممن ثبتهم الله عز وجل. فلما رأوا أن الإمام لم يخيفه التهديد لجأوا إلى شيء من المداراة وشيئا من السياسة وشيئا من الاحتواء لأجل جر الإمام أحمد إلى القول بخلق القرآن. فجعل ابن أبي دؤاد يقول: يا أمير المؤمنين، والله لئن أجابك لهو أحب إلي من 100,000 دينار. يعني إن أجاب الإمام أحمد أحب إلي من كذا وكذا من المبالغ العظيمة. فقال يعني المعتصم: والله لئن أجابني لأطلقن عنه بيدي، ولا أركبن إليه بجندي، ولا أطأن عقبه ثم قال: يا أحمد، والله إني عليك لشفيق، وإني لأشفق عليك كشفقتي على هارون ابني، ما تقول؟ فيقول الإمام أحمد: أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله. فلما طال المجلس ضجر وقال: قوموا. وقال الإمام أحمد: فحبسني بعد ذلك. كل ما سبق ذكره هو يومين من التحقيق والتخويف والمداراة والمسايسة للإمام أحمد، حتى جاء اليوم الثالث، وهذا اليوم هو يوم التعذيب. يقول صالح بن الإمام أحمد قال: قال أبي: فلما كانت الليلة الثالثة، الإمام أحمد بن حنبل يروي أحداث هذه الليلة العظيمة، فلما كانت الليلة الثالثة قلت: خليق أن يحدث غدا من أمري شيء. فقلت لبعض من كان معي وهو الموكل بي: ارتد لي خيطا. فجاءني بخيط فشددت به الأقياد ورددت التكة إلى سراويلي، مخافة أن يحدث من أمري شيء فأتعرى. فلما كان من الغد في اليوم الثالث وجه إلي فأدخل عند المعتصم، فإذا الدار غاصة، فجعلت أدخل من موضع إلى موضع. شوفوا الترهيب والتخويف للإمام أحمد، وكان أشد مما سبق. يقول: فجعلت أدخل من موضع إلى موضع، وقوم معهم السيوف وقوم معهم السياط وغير ذلك، ولم يكن في اليومين الماضيين كثير أحد من هؤلاء. فلما انتهيت إليه قال، أي المعتصم: أقعد. ثم قال لمن حوله: ناظروه، كلموه. فجعلوا يناظرونني ويتكلم هذا، فأرد عليه. ما هابه ما أحدثوه في اليوم الثالث، ويتكلم هذا فأرد عليه، وجعل صوتي يعلو أصواتهم، فجعل بعض من على رأسه قائم يومئ إلي بيده، يومئ إليه إيماءة يريد من الإمام أحمد أن يجيب، فلما طال المجلس نحاني، ثم خلا بمجلسه بأعضاء شورته، يقول ثم نحاهم وردني إليه، بعد أن تشاور معهم نحاهم وردني إليه، وقال ويحك يا أحمد أجبني حتى أطلق عنك بيدي، فرددت عليه نحوا مما كنت أرد، يعني أعطوني شيء من كتاب الله وسنة رسول الله حتى أقول به، فقال عليك، وأخذ يلعن في الإمام أحمد، يلعن ويسب ويشتم في الإمام أحمد، خلاص غضب المعتصم غضبا شديدا، ثم قال خذوه واسحبوه وخلعوه، قال فسحبت ثم خلعت، وجلس على الكرسي يعني المعتصم، ثم قال العقابين والصياط، فجيء بالعقابين وهو يعني ما يربط عليه الإمام أحمد، فمدت يداي، فقال بعض من حضر خلفي خذ ناتئ الخشبتين بيديك وشد عليهما، فلم أفهم ما قال فتخلعت يداي، وذكروا أن المعتصم لان في أمر الإمام أحمد لما علق في العقابين ورأى ثبوته وتصميمه وصلابته، لما رأى هذا المشهد في صلب الإمام أحمد وتهيؤهم لجلده بدأ يلين، حتى أغراه ابن أبي دؤاد وقال له إن تركته قيل تركت مذهب المأمون وسخط قوله، فهاجه ذلك وقام وأمر بضرب الإمام أحمد. يقول الإمام أحمد لما جاء بالسياط نظر إليها المعتصم، أخذ السياط ونظر إليها، قال أتوني بغيرها، هذه ما تنفع، فأتي بغيرها، ثم قال للجلادين تقدموا، فجعل يتقدم إلى الرجل منهم فيضربني صوتين، فيقول له يعني المعتصم شد قطع الله يدك، ثم يتنحى، ثم يتقدم الآخر فيضربني صوتين، وهو في كل ذلك يقول لهم شدوا قطع الله أيديكم، فلما ضربت 19 صوتا قام إلي المعتصم فقال يا أحمد على ما تقتل نفسك إني عليك لشفيق، فجعل أحدهم ينخسني بقائم سيفه ويقول تريد أن تغلب هؤلاء كلهم تريد أن تغلبهم، وجعل بعضهم يقول ويلك الخليفة على رأسك قائم وأنت صائم وأنت في الشمس قائم، فقال لي أي المعتصم ويحك يا أحمد ما تقول، فأقول بعد هذا كله من العذاب والعناء والجلد والضرب والتخويف والتهديد لا يزال الإمام أحمد ثابتا مصرا على قوله أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، ثم رجع فجلس، ثم قال للجلاد تقدم أوجع قطع الله يدك، ثم قام ثانية فجعل يقول ويحك يا أحمد أجبني، فجعلوا يقبلون علي ويقولون ييلك يا أحمد إمامك على رأسك قائم، وجعل عبد الرحمن يقول من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع، من مثلك فعل هذا الفعل، من مثلك ثبت هذا الثبات، من مثلك أصر هذا الإصرار، وجعل يقول يعني المعتصم ويحك أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي، قال فقلت يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله حتى أقول به، قال فرجع فجلس، فقال للجلادين تقدموا، فجعل الجلاد يتقدم يضربني صوتين ويتنحى، وهو في خلال ذلك يقول شد قطع الله يدك، قال الإمام أحمد فذهب عقلي بعد هذا الضرب الشديد، ذهب عقلي فأفقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد أطلقت عني، فقال لي رجل ممن حضر يحكي للإمام أحمد ما حدث بعد ذلك، إنا كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك. قال الإمام أحمد: فما شعرت بذلك وأتوني بسويق. وهذا الحقيقة هذا المشهد مشهد عظيم، بعد كل هذا الضرب والدهس والجلد والشتم وإغماء الإمام أحمد ثم إفاقته، قال: أتوني بسويق، فقالوا لي: اشرب وتقيأ. فقلت: لست أفطر، وهو صائم كل هذا العذاب ومع ذلك صائما، كان في رمضان. ثم جيء بي إلى دار إسحاق ابن إبراهيم، فحضرت صلاة الظهر، فتقدم ابن سماعة، فلما انفتل من الصلاة قال لي: صليت والدم يسيل في ثوبك؟ يقول له: صليت والدم، كيف تصلي والدم يعني يسيل على ثوبك؟ قلت: قد صلى عمر وجرحه يثعب دما. قال أبو الفضل: ثم خلي عنه فسار إلى منزله، فمكث في السجن منذ أخذ وحمل إلى أن ضرب وخلي عنه 28 شهرا. لقد أجلب أهل الفتنة على الإمام بخيلهم ورجلهم، وهو يصارعهم بكلمة: أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. ليس العجب في هذا، إنما العجب أنه صائم ولم يترك صوم رمضان ولم يترك الصلاة، لأنهما عماده وقوته التي يستمد بها على أولئك الضلال الأشرار. لماذا هذا الثبات من الإمام أحمد؟ لا شك أن هذا الثبات لأن الإمام أحمد رحمه الله يعلم قيمة الكلمة، ويعلم أنه لا بد أن يقول كلمة الحق، وأنه لا بد أن يثبت على دين الله، وأنه لا بد من قائم لله عز وجل في كل زمان يقوم بالحجة على الناس. ولذلك يعلم الإمام أحمد ويتيقن الإمام أحمد أنه لو قال بخلق القرآن لأظل من خلفه أقوام، وأنه محاسب أمام الله عز وجل على هذه الكلمة، وأنه ستعلو درجته وسيكون له هذا الثبات رفعة إلى يوم القيامة. يعني حقيقة بعد عرض هذه القصة العظيمة لا يسعنا إلا أن نقول أن الإنسان لا بد له من أن يثبت على دين الله عز وجل، وأن يبقى صامدا مهما كانت الفتن ومهما كانت المحن ومهما كانت الرزايا ومهما كانت البلايا، لا بد أن يكون ثابتا على دين الله عز وجل. أيها الأحبة، ختاما، أين ابن دؤاد؟ وأين بغى الكبير؟ وأين أولئك الجلادون؟ وأين تلك السياط؟ كلها إلى مزبلة التاريخ. بقي الإمام أحمد إمام تأتم به الهدى كأنه علم على رأسه نار. بعد ذلك صبر الإمام أحمد وأفرج عنه في عهد المتوكل وعلى شأنه وبقيت قامته، وبقي إماما يسمى إماما لأهل السنة والجماعة. لنجعل حقيقة أيها الأحبة ما بقي من أيامنا أيام ثبات على طاعة الله واستقامة على دين الله وتقاه. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين.